السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله شيخنا، كيف حالكم؟ عساكم بخير.
الحمد لله بخير وعافية، حياكم الله.
الله يبارك فيكم. شيخنا، نقدم لكم بمقدمة صغيرة إن شاء الله وتبدأ. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الأحد 22 من ذي الحجة لعام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله ورعاه في لقاء مفتوح في كلمة موجهة للإخوة بمدينة الصيف حرسها الله ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة ومن أصولهم التي فارقوا بها أهل الضلالة أنهم يحبون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ويتقربون إلى الله جل في علاه بمحبة الصحابة والاستغفار لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ويتولونهم لأن الله سبحانه هو الذي أمر بذلك. ويعتقد أهل السنة والجماعة أيضا أن خير القرون هو قرن الصحابة، ثم بعد ذلك الذي يليهم من القرون، ثم الذين يلونهم، وهكذا. وقد قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي كتاب الله نجد أن الله عدل الصحابة رضي الله عنهم وزكاهم وأثنى عليهم، وهكذا في سنة عليه الصلاة والسلام نجد الأحاديث الكثيرة التي فيها تزكية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. الله يقول في القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وقال الله سبحانه: محمد رسول الله، والذين آمنوا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآيات أو الآية. يجوز لمسلم يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر أن يكون في قلبه شيء من المرض تجاه الصحابة رضي الله عنهم، أو أن يكون في قلبه شك وريب في ثناء الله على الصحابة وفي تعذيب الله للصحابة رضي الله عنهم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين كلهم أن يتعرضوا لأصحابه بسب أو بشتم أو طعن، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبه. فالصحابة قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، اختارهم لنصرة هذا الدين ولتبليغه ولإعلاء كلمته، فتحقق فيهم هذه الصفات العظيمة وظهر فيهم تلكم المعاني العظيمة أيضا. الله مدحهم وأثنى عليهم ووصفهم بكل جميل، وأخبر عليه الصلاة والسلام بما منحهم الله جل في علاه من كونهم خير الناس وخير القرون، وأجمعت الأمة على ذلك، وأقصد بالأمة أهل السنة والجماعة، لأنك لم تجد مبتدعا إلا وتجده في نفسه مرض وفي نفسه ريب من منهج الصحابة ومن طريقتهم. لماذا؟ لأنه لو كان يحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويحترمهم ويعتقد ما يعتقده أهل السنة بما جاء في كتاب الله لاتبع الصحابة ورضي بمنهجهم ولرضي بتعديل الله عز وجل لهم. فتجدهم لا يمسكون عما شجر بين الصحابة، الصحابة كلهم عدول، كلهم مأجورون. والفرق بينهم رضي الله عنهم لا يجوز للمسلم أن يخوض بلسانه فيطعن هنا ويقدح هنا ويسب هنا، فيجب الإمساك عن ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالسوء وعن ذكر ذلاتهم. يجب نشر محاسنهم ونشر مناقبهم، وأن تصرف الأمور كلها إلى أجمل الوجوه وأحسنها. الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بل في كتبه كثيرا ما يطرق هذه المسألة ويتكلم عن وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة. ومن جميل كلامه أنه ذكر رحمه الله أن ما ورد من الآثار في مشاورهم منها ما هو كذب وهذا هو الأكثر، ومنها ما قد زيد فيه وأنقص من أنقص عن وجهه، وإن صح شيء من ذلك فهم معذورون، مأجورون، مجتهدون، منهم المصيب ومنهم الذي اجتهد وأخطأ وله أجر في ذلك. نعم الصحابة كأفراد الله عنهم ليسوا بمعصومين، لا هم معصومون عن كبائر الذنوب ولا عن صغائرها، بل يجوز عليهم الذنوب وهذا في الجملة، لكن لهم من الفضائل ولهم من السوابق ما يوجب أن يغفر الله عز وجل لهم إن صدر منهم شيء. بل إنه ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام أن الصحابة رضي الله عنهم يغفر الله لهم من السيئات ما لا يغفر لمن جاء بعدهم. لماذا؟ لأن لهم من الحسنات التي تنفع السيئات ما ليس لمن بعدهم، فمن شهد بدرا وشهد الحديبية وهكذا رضي الله عنهم وأرضاهم. فما حصل منهم فهو شيء يسير مغمور في جنب فضائقهم وفي جنب محاسنهم، فآمنوا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام وجاهدوا في سبيل الله وهاجروا مع رسول الله ونصروه وتعلموا منه العلم النافع وعملوا العمل الصالح. ولهذا ما أجمل ما قاله شيخ الإسلام تيمية، قال من نظر في سيرتهم بعلم وببصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وهي أكرم الأمم على الإطلاق. فأهل السنة كما أشرت متفقون على عدالة الصحابة، كما أنهم اتفقوا على ذلك أيضا اتفقوا على القول بتفضيل المهاجرين على الأنصار، وتفضيل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، فيشهدون لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، ويحبون أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغيرهم ممن شهد أفرادا وجماعات ممن شهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلهم رضي الله عنهم أهل فضل وأهل عبادة وخير وأهل علم. وكذلك تميز أهل السنة بذكر فضائل أهل البيت، فهم يتولون أهل البيت ويتولون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهم أمهات المؤمنين لمعرفة قرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيحبونهم ويتقربون إلى الله بحبهم. وأما أفضل الصحابة على الإطلاق فهو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. وهؤلاء هم الخلفاء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي أوصى بسنتهم عليه الصلاة والسلام وأمر بأن نتبعها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ولن تجد كتابا من كتب العقائد ومن كتب أهل السنة والجماعة إلا وستجدهم يذكرون هذا الأصل العظيم، محبة الصحابة رضي الله عنهم، والتولي وموالاة الصحابة ومحبتهم، ويحرمون التعرض للصحابة أو سب الصحابة، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن الذين خاطبهم الله بحسب الآيات؟ هذا الخطاب موجه لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا موجه للصحابة رضي الله عنهم، وموجه للأمة، فقد أجمع أهل العلم على تحريم سبهم وتحريم الطعن عليهم، وهو إجماع مقطوع به لا خلاف ولا يخالف أحد من ذلك، إلا أهل البدع من أهل الضلال كالرافضة والخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم من أهل الضلال والبدع. وما أجمل ما بينه وفصله شيخ الإسلام ومن جاء بعده، لأنهم يقولون إن سب الصحابة من فعل مرتبة واحدة، هي مراتب متفاوتة، لكن الكل محرم، وقد يصل بعض السب إلى الكفر وإلى الخروج من دائرة الإسلام، لا سيما ما تسمعه الروافض الذين تجاوز سبهم إلى أن زعموا أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا نفرا قليلا كما يزعمون، قد لا يبلغ هذا النفر 11 صحابيا أو نفسا، ويقول إن الصحابة عامة الصحابة قد فسقوا. هذا لا شك في كبره، بل هو مكذب للقرآن ومكذب للسنة، فقد جاء في القرآن أن الله رضي عنهم وأثنى عليهم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من شك في كفر هذا فهو كافر. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في رسالته الرد على الرافضة ذكر شيئا من ذلك، وقرر ما قرره العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية: فمن اعتقد فسق الصحابة عامتهم أو مجموعهم أو أنهم ارتدوا أو اعتقد أنه يجوز سبهم وأباح ذلك، هذا كافر بالله العظيم وكافر برسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يكذب بما أخبر الله وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام من فضائلهم ومن براءتهم. إذن هذه بعض ما يعتقده أهل السنة والجماعة. فإذا قلبت كتب العقائد فتجدهم ينصون على أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين شهد الوحي وشهد التنزيل بفضلهم، وأنهم هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، وهم الذين اختارهم الله لنصرته وإقامة دينه، فرضيهم صحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كما أشرت في كتب العقائد، فلو نظرت مثلا في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابوني، فما أجمل ما قاله وقرره، لأنه يذكر عقيدة أصحاب الحديث الذين يشهدون لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل يشهدون بأن الصحابة في الجنة تصديقا للنبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر بذلك. نص على العشرة ونص على أهل بدر وعلى أصحاب الحديبية، ثم تفضل الله عز وجل عليهم كلهم، تفضل عليهم وعلى الصحابة كلهم عندما قال وكلا وعد الله الحسنى، فمن أحبهم وتولاهم ودعا إليهم وراعى حقهم فقد فاز مع الفائزين، أما من أبغضهم أو سبهم أو نسب إليهم ما تفعله الروافض والخوارج والمعتزلة فلا شك أنه هالك مع الهالكين. لو قرأت في كتاب الإدانة لابن بطة وما قرره في عدة مواضع، بل ما قرره أبو الحسن الأشعري في عدة كتب من كتبه كما قالت الإسلاميين، وكتابه كذلك الإدانة عن أصول الديانة، فستجد ما يسر المسلم الصادق من الثناء العظيم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرت كذلك في باقي شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم، وفي المسانيد وفي السنن وفي الصحاح والأحاديث الكثيرة الكثيرة التي جاءت تثني على الصحابة، فابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإدانة، وهو الإدانة الصغرى، لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أثنى عليهم ثناء عظيما، ولما خص عائشة ذكرها بالفضل العظيم وأن الله برأها من السماء على لسان جبريل، وهكذا في كتب العقائد السنة وأصول السنة لأحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، وشرح السنة للمزني، وشرح السنة للبربهاري، للإمام البربهاري، كل هذه تبين فضل الصحابة وتؤكد ذلك وتؤدع، بل قد تكفر كما أشرت من يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو من يتكلم في دينهم واستقامتهم. وقد أشرت آنفا إلى أن أهل البدع من أهل الضلال كالروافض والخوارج وغيرهم مواقفهم مواقف قبيحة وسيئة، لأنهم لم يكن في قلوبهم سلامة ولا في ألسنتهم، ولم يمسكوا عما حصل بين الصحابة، ولم يستغفروا لهم، ولم يحسنوا الظن بهم. ولهذا الصحابة، لهذا أهل السنة ينكرون على من تعرض لهم بسوء، بل ويعيبونه ويبتدعونه، بل قد يكفرونه كما هو معروف عند أهل السنة من التفصيل في هذا الباب. لهذا الإمام الصابوني في كتابه عقيدة السلف لما جاء إلى هذه المسألة ماذا قال عن أصحاب الحديث؟ قال يرون الكف عما شجر بين الصحابة، وذكر أيضا أنهم يطهرون ألسنتهم فلا يذكرون عيبا ولا نقصا. إذا ماذا يرون؟ يرون التردي والتقحم على جميعهم والموالاة للصحابة لعامتهم وكافتهم. الصحابة أئمة مأمونون على دين الله، ليسوا متهمين. كيف بعد هذا الثناء من الله ورسوله على جميعهم، وكيف أن الله أمرنا وتعبدنا بتوقيرهم وبتعظيمهم، بل والتبرع من كل من تنقص من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ابن قدامة رحمه الله في كتابه المصطفى وسمعة الاعتقاد، لما ذكر الصحابة قال من السنة تولي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومحبتهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عما ذكر من مساوئهم وما شجر بينهم، لأن هذا هو الواجب على الذين جاءوا من بعدهم، كما قال الله الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لهذا لما مرت تلكم المارقة حينما حصلت فرقة من المسلمين، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرقة تقتلها أدنى الطائفتين للحق وأقرب الطائفتين للحق، فكانت هذه هي الخوارج، وقتلها علي بن أبي طالب وقاتلهم رضي الله عنه في النهروان. فانظروا إلى هذا التعبير النبوي عندما قال تقتلهم أقرب أو أدنى الطائفتين للحق. ماذا تفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم اقتتلوا جعلهم أدنى الطائفتين للحق؟ هذا دليل على أن مع كل طائفة حقا، لكن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق. ومنهم من قعد عن القتال كسعد وغيره وابن عمر وأسامة، وهذا الذي كان عليه أقرب أهل الحديث، فيجب الإنشاء وعدم الخوف والترضي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمقام في الحقيقة يقول لو تكلمنا عن فضل المهاجرين وفضل الأنصار ثم فضل من شهد أحدا وأبلى بلاء حسنا في هذه الغزوة العظيمة وفضل أهل بيعة الرضوان صلح الحديبية ويقال لهم أهل الشجرة، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفضل أزواجه وأهل بيته عليه الصلاة والسلام. ثم نتطرق إلى فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين، وننظر إلى فضل الصحابة في السنة عموما، ثم نبين مذاهب أهل الباطل في الصحابة كالروافض والخوارج والمعتزلة بل والمستشرقين. إذا نظرت في عقيدة المحددين وأهل السنة ستجد هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الحديث. وإذا نظرت في بعض المعاصرين والمستشرقين ستجدهم للأسف لا بد أن يطعنوا في الصحابة، لأنهم يعرفون أنهم أهل الحق وهم ما جاءوا إلا للتثبيت ولإظهار معايب هذا الدين، وما أظهروا إلا ما يكذبون على الصحابة على غيرهم. فتجد في كتبهم الطعن الصريح للصحابة والاعتراف لطائفة أو لشخص كما تفعل الروابط، ثم يطلق لسانه في باقي الصحابة ثم يعود ويطعن في من تعصب له، لأن هذا هو غرضه. فالروابط الذين يدعمون محبة أهل البيت وهم يطعنون في أهل البيت ويطعنون في علي ويطعنون في فاطمة لأنهم زنادقة ليس لهم علاقة بالإسلام، إما أن تجده رجلا يهوديا ودخل في دين الإسلام أو نصرانيا أو زنديقا فارسيا وهكذا. وما أكثر المستشرقين الذين كتبوا في هذا الباب فيما يتعلق ببيعة أبي بكر ثم عمر ثم ما حصل في زمن عثمان وما حصل بين الصحابة في زمن علي، وتجده يشوه هذا العصر العظيم وزمن الصحابة وأصحاب هذا القرن العظيم بغضا في هذا الدين، لكنه يكتب كما يكتب غيره. يعني نضرب مثال مثلا بطه حسين هذا المصري، وكذلك أحمد أهيل وأبو ريجة قاتلهم وطعنوا في الصحابة، وكذلك جورجي زيدان وكذلك بروكليمان وعبد المنعم ماجد، هؤلاء لهم كتابات من أخبث الكتابات للأسف، منهم من المستشرق ومنهم من نسبوا إلى أهل الإسلام.
سينقطع الخط شيخنا،
قد أشرت آنفا نعم وقت الصلاة.
لا سأعيد الاتصال بك حين. تفضل شيخنا بارك الله فيك.
طيب ارى اننا نكتفي بهذا لانه ما شاء الله نحن قريب نصف ساعه الان تكلمنا. نكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم ولعل ايضا عندنا وقت الصلاه قريب.